بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى للأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم، ولا زال الكلام حول حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى معلقا على حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال في الفوائد: تاسعا، أن الإنسان ضال إلا من هدى الله. ويتفرع على هذه الفائدة أن تسأل الله الهداية دائما حتى لا تضل.
نعم، لأن الهداية بيده سبحانه وتعالى، ومراد الشيخ هنا هداية التوفيق، هذه التي ليست إلا الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. أما هداية الدلالة والإرشاد، هذه يملكها الأنبياء ولهم الحظ الأوفر فيها، ثم يملك أيضا أتباع الأنبياء. ولهذا قال سبحانه وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. فعندنا آيتان، آية فيها نفي الهداية إنك لا تهدي من أحببت، وآية فيها إثبات الهداية إنك لا تهدي. فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن المنفي متعلق بهداية التوفيق، وأن المثبت متعلق بهداية الدلالة. نعم.
فإن قال قائل هنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مولود يولد على الفطرة، وهنا يقول كلكم ضال.
هذا استشكال مهم جدا في الحديث، كلكم ضال إلا من هديته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح المتفق عليه كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، كيف هذا؟ كيف يكون ضالا إلا إذا هداه الله؟ وكيف يكون على الإسلام يولد على ذلك، على الفطرة، وهو موصوف بأنه ضال؟ كيف هذا؟ نعم.
فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، لكن قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهنا يخاطب عز وجل المكلفين الذين قد تكون تغيرت فطرتهم إلى ما كان عليه آباؤهم، فهم ضلال حتى يهديهم الله عز وجل.
لكن قال فأبواه،
نعم، قال أن فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، لكن قال أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه. وهنا يخاطب عز وجل المكلفين الذين قد تكون تغيرت فطرتهم إلى ما كان عليه آباؤهم، فهم ضلال حتى يهديهم الله عز وجل.
نعم، لأن الفطرة التي خلقهم الله عز وجل عليها، هذه الفطرة هي ماذا؟ هي الإسلام. والمعنى الإسلام العام، وليس إسلام التشريع، لأن الله عز وجل قال والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فما عنده تفاصيل الإسلام الذي هو الشرع الخاصة، لأنه ما يعلم شيئا. إنما الإسلام الذي هو الربوبية، والذي هو مفطور على توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية أنه خالق سبحانه وتعالى. ولهذا المشركون ما أنكروا هذا، وليس من خلقهم لا يقولون الله. فالإسلام هنا المراد به ماذا؟ المراد به الإسلام الذي هو قبول الربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى خالق محي مميت رازق كذا 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 إلى آخر ذلك. أما الإسلام الذي هو الشرعة، فإن الإنسان قد يضل عنه بإضلال أبويه، وقد يستقيم عليه فيتوافق هذا مع إسلام الفطر. فكلكم ضال إلا من هديته ووفقته إلى الهداية الخاصة، وهداية التوفيق. نعم. والمعنى كلكم ضال إلى من هديته، يعني وفقته لهذا الطريق، وهيأت له الأسباب، وشرحت صدره له، وهذا بعلم الله عز وجل السابق في استحقاق العبد للهداية، كما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله ما يجبر العباد على الهداية وعلى الضلال، إنما الله سبحانه وتعالى يشرح صدور من أقبلوا على الله والذين اهتدوا زادهم هدى، ويخذل من أعرض. قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فكل هذا مبناه على علم الله عز وجل السابق. نعم
شيخنا بارك الله فيك، يعني هذا التفصيل من الشيخ يتعارض مع الكلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عز وجل كلكم، فلماذا يفسر الضلال كما فسر في وجدك ضالا فهدى، ولا يحمل على الضلال بالمعنى المعروف لعدم يكون عدم المعرفة،
يقابله الهداية الخاصة وهداية التوفيق. هداية التوفيق الخاصة ما تكون إلا في الضلال الخاص أيضا، ما تكون إلا في الضلال الخاص. كلهم ضال إلا من هديته، يعني وفقته للإسلام، وفقته للسنة، وفقته للحق، وفقته لكذا. نعم.
عاشرا: الحث على طلب العلم لقوله كلكم ضال، ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل قد قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صح.
اللي هو يساوي أخ أحمد: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي في ضلال. الضلال هنا ضلال الشرعي، الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليه قلنا ضلال شرعي؟ ضلال يعني من قبل الشرع والحرف عن شرع، لأنه يقابله الإيمان. نعم.
عاشرا: الحث على طلب العلم لقوله كلكم ضال، ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن، وأفتى من لا يستحق أن يفتي، فطلب العلم في هذا الزمان متأكد.
نعم. وإن كان في كل زمان، كان في كل زمان، لأن ما في زمان يخلو من الفتن، لكن كلما كان الزمان أنظر في علماء وأقل كان التعين أقوى. نعم.
11: ألا تطلب الهداية إلا من الله لقوله: فاستهدوني أهدكم. ولكن الهداية نوعان، ولكن الهداية نوعان: هداية التوفيق، وهذه لا تطلب إلا من الله، إذ لا يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق إلا الله عز وجل، وهداية الدلالة، وهذه تصح أن تطلبها من غير الله ممن عنده علم، بأن تقول: يا فلان أفتني في كذا، أي اهدني إلى الحق فيه. هل نقول إن قوله فاستهدوني يدل على أن المراد هداية التوفيق، أو نقول إنه يشمل الهدايتين؟ وهداية الدلالة تكون باتباع الوسائل التي جعلها الله عز وجل سببا للعلم. الجواب الثاني، أي العموم.
نعم، يعني أن الله عز وجل يوفقني لسلوك الطريق الصحيح الذي به تحصل الهداية، هداية التوفيق، لأن ما يوفق أي أحد أيضا إلى طلب الدلالة والإرشاد، لأنه إذا تحرك لطلب العلم وتحرك لرفع الجهالة وتحرك للاستقامة على الحق، هذا إن شاء الله يرزق ماذا؟ يرزق هداية التوفيق، يرزق هداية التوفيق، لأنه ما كل أحد يرزق هداية التوفيق، وإنما من سلك الطريق إليها. فمن رحل في طلب العلم ورحل إلى العلماء ليحصل هداية التوفيق وفقه الله، ومن أعرض ولم يتعلم وقيل له تعالى ارفع الجهالة وهو مستمر على ما هو عليه، حري ألا يوفق. نعم.
12: أن العبادة في الأصل جياع، لأنهم لا يملكون أن يخلقوا ما تحيا به الأجساد كما في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون فالأصل أن الإنسان قاصر جائع إلا من أطعمه الله. ويتفرع على هذه الفائدة قوله فاستطعموني أطعمكم، أي اسألون الطعام أطعمكم، وعليه فلا تلجأ في طلب الرزق إلا من الله عز وجل.
نعم.
ثالث عشر، وقوله استطعموني
كما قال سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق، فكل هذا من عند الله سبحانه وتعالى، طعام وشراب، كل ذلك من مياه، كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثالث عشر، وقوله استطعموني يشمل سؤال الله عز وجل الطعام، ويشمل السعي في الرزق وابتغاء فضل الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإلا فمن المعلوم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا درهما ولا خبزا، بل لا بد من السعي.
نعم.
رابع عشر، أن الأصل في الإنسان العري حتى يكسوه الله عز وجل، وسبق شرح أنه في الأصل العري الحسي قد يراد به المعنوي أيضا، وذلك لأن الإنسان خرج من بطن أمه عاريا ولا يكسوه إلا الله عز وجل بما قدره من الأسباب. خامس عشر، كرم الله عز وجل حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم إليه، ثم يدعوهم إلى دعائه عز وجل حتى يزيل عنهم ما فيهم من الفقر والحاجة. سادس عشر، أن ابن آدم خطاء أي كثير الخطأ كما قال الله عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سابع عشر، أنه مهما كثرت الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفرها، لكن يحتاج أن يستغفر الإنسان، ولهذا قال فاستغفروني أغفر لكم. وقد سبق في الشرح أن الاستغفار يكون على وجهين، الوجه الأول طلب المغفرة باللفظ بأن يقول اللهم اغفر لي أو استغفر الله، الوجه الثاني طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سببا لذلك، قوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
نعم، هذه فائدة طيبة. فالاستغفار يكون على وجهين، يكون باللفظ استغفر الله، ويكون بالأعمال الصالحة والذكر أيضا الذي ورد في الشريعة أن من فعله وقام به غفر الله له، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يبقى يتبع الإنسان الأعمال الصالحة التي فيها مغفرة الذنب، وكذلك أن يقول أستغفر الله. نعم.
ثامن عشر، أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن استغفر لقوله عز وجل فاستغفروني، أما من لم يستغفر فإن الصغائر تكون مكفرة بالأعمال الصالحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة فلا تكفرها الأعمال الصالحة، أما الكفر فلا بد له من توبة بالإجماع. فالذنوب على 3 أقسام.
انتبهوا لهذا التقسيم مهم، فتبين هذا أن الذنوب على 3 أقسام، عندنا صغائر وعندنا كبائر وعندنا كفر وشرك. طيب، قسم
لا بد فيه من توبة بالإجماع وهو الكفر،
وهو الكفر لا بد فيه من توبة. انتاب العبد قبل أن يغرغر قبل الله عز وجل منه توبته مهما كان الذنب. فرعون لو تاب تاب الله عليه الذين يقولون إن الله 3 لو تابوا تاب الله عليه، لأن الله دعا هؤلاء جميعا إلى التوبة. ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله 3. ثم قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فلولا أن التوبة مقبولة من هؤلاء لو تابوا لما دعاهم الله عز وجل إليها. إذن مهما بلغ الإنسان في الكفر والشرك فإنه إذا تاب قبل الغرة تاب الله عز وجل عليه. طيب، أما إذا مات ولم يتب فإنه حينئذ يخلد في النار ولا يكون تحت المشيئة، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن لم يتوب لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات من غير توبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في حق غير التائبين، أما إذا كانت شركا فإن الله لا يغفره، وأما إذا كانت غير شرك فإنه يكون تحت المشيئة. إذن هذه الآية في حق من لم يتب. وأما قول تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق من تاب. إذن عندنا آيتان، آية في حق من تاب ويدخلها العموم إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا فرق بين الكفر وبين الكبائر وبين الصغائر، كل ذلك مغفور أي لمن تاب. وآية في حق من مات ولم يتب، فإن كان لم يتب من الشرك الأكبر فهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى ويخلد في النار، وأما إذا مات على كبائر وهو مصر عليها ولم يتب فهذا تحت المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفرة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. نعم.
والثاني ما تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر.
هو الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، وهكذا.
والثالث ما لا بد له من توبة على خلاف في ذلك، لكن الجمهور يقولون إن الكبائر لا بد لها من توبة.
ما لا بد له من توبة على خلاف ذلك، يعني أن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة ولا تدخل في عموم ماذا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، لأن النبي قال ما اجتنبت الكبائر، ولم يدخل في عموم من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدة أمه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من قام رمضان من احتسبا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل هذا يشتمل الكبائر والصغائر؟ الجواب هذا في الصغائر، أما الكبائر فاحتاج إلى توبة خاصة، توبة خاصة. طيب لو عنده خمسة كبائر، خمس كبائر، هل الخمس يلزم التوبة من الخمس أو لو تاب من واحدة فإنه يعم الخمس؟ الجواب لابد من التوبة الخاصة من الذنب الخاص، فمن كان عنده ربا وزنا و غيبة ونميمة وكذب فلا بد من التوبة من كل هذا، فلو قال اللهم اغفر الذنوب كلها غفر الله عز وجل، أما إذا تاب من الزنا ولم يتب من الربا بقي آثما بالربا. وهل يتوقف التوبة من ذنب واحد على التوبة من سائر الذنوب؟ يعني لو تاب من الزنا لو تاب من الكذب وعنده ذنوب أخرى من الكبائر هل لا تقبل؟ لا بد من التوبة من كل الذنوب حتى يقبل توبة من ذنب واحد؟ الجواب التوبة من الذنب كافية ولو لم يتب من الذنوب الأخرى. إذن عندنا الكبائر الصحيح أنها تدخل ضمن النصوص العامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان من حسابه غفر له ما تقدم من ذنب، من توضأ عن حضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه شيء غفر له ما تقدم من ذنب، حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين. الصحيح أن هذا لا يتضمن الكبائر، الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، إنما المغفرة هنا في الصغائر، أما الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. إذن عندنا كفر من مات عليه خلد في النار ولا بد فيه من توبة في الدنيا، وعندنا صغائر هذه تغفر بالأعمال الصالحة التي نص عليها الشارع، عندنا كبائر هذه لابد من التوبة منها، فإن تاب منها تاب الله عليه، وإن لم يتب منها ولقي الله مصرا عليها فإنه يكون تحت المشيئة ولا يقال المصر مستحيل، المسألة لا تحتاج إلى حسبة قوية، إنما تحتاج إلى جمع نصوص. حديث عبادة بن الصامت مع قول الله عز وجل واغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدل على هذا، فإنه يكون تحت المشيئة، فمن شاء غفر الله له ومن شاء عذبه، فإذا عذب على معاصيه فإنه يدخل الجنة بعد ذلك بالشفاعة. نعم نعم.
هل يمكن تقسيم مكفرات الذنوب الصغائر إلى مكفرات عمرية وسنوية وأسبوعية ويومية وعامة؟
على حسب الأدلة، على حسب الأدلة. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى 19: كمال سلطان الله عز وجل وغناه عن خلقه، لقوله عز وجل: إنكم لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي، وذلك لكمال لسلطانه عز وجل وكمال غناه، فكأنه تعالى قال: إنما طلبت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجتي لذلك ولا لتضرري بمعاصيكم، ولكن المصلحة لكم.
نعم. فالذي ينتفع بالطاعة هو العبد، والذي يتضرر بالمعصية هو العبد، والله عز وجل غني حميد. لو أن أولكم وآخركم ونسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك بملك شيء. إنما العبد هو الفقير والمحتاج مهما كان. حتى الأنبياء الغني الحميد هو الله، والأنبياء يدخلون في حد الفقراء. نعم. يا أيها الناس جميعا أنتم فقراء إلى الله. نعم.
20: أن محل التقوى والفجور القلب، لقوله: على أتقى قلب رجل واحد منكم، على أفجر قلب رجل واحد منكم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا أنه يجب علينا أن نعتني بالقلب وننظر أين ذهب وأين حل حتى نطهره ونصفيه.
الله أكبر الله أكبر. فدل هذا على أن القلب إذا كان صالحا، والقلب إذا كان فيه إيمان، فلا بد أن ينعكس على الجوارح من الأعمال بقدر ما في القلب من الإيمان. ومستحيل أن يكون في الحياة في القلب حركة حياة ولا يكون في البدن حركة حياة، فإن هناك تلازما بين هذا الباطن والظاهر، قوة وضعفا وانعداما. فإذا كان القلب صالحا أنتج الصلاح ولا بد، لكن قد يكون القلب خريبا والعمل الظاهر موجود كالمنافق، هذا قد يكون. ولهذا ليس عمل الظاهر يلزم منه عمل الباطن والقلب أن يكون فيه الإيمان، يعني عمل جوارح من أعمال الإيمان ليس يلزم منها أن يكون القلب فيه إيمانه المقبول، لكن عمل الباطن من جهة الإيمان المقبول هذا لا بد أن يقابله ماذا؟ عمل الظاهر، ما لم يكن على الوجه الذي جاء في النصوص كالجهل بالعمل أو غير ذلك، لأنه يأتي من الأعمال ما يعلمها. ولهذا لو جاء واحد يناقشكم في قضية التلازم ويقول: كيف المنافق؟ طيب، نقول: لأنك لم تفرق هنا بين لازم الباطن وبين لازم الظاهر. لازم الظاهر لا يلزم منه صلاح الباطن، لكن لازم صلاح الباطن يلزم منه صلاح الظاهر، ولا يلزم من صلاح الظاهر صلاح الباطن. يبقى اكتبوها عندكم كده، اكتبوها عندكم: يلزم من صلاح الباطن صلاح الظاهر، ولا يلزم من صلاح الظاهر صلاح الباطن. انتبهتم يا إخواني؟ بهذا تردوا هذه الشبهة. نعم.
21: كمال غنى الله عز وجل وسعة غناه، لقوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. فهذا يدل على سعة غنى الله عز وجل وسعة كرمه وجوده. الثاني والعشرون أنه يظهر أن اجتماع أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرقهم، ولهذا أمروا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة، وأن يجتمعوا في مصلى العيد وفي الاستسقاء، وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد، لأن ذلك أقرب إلى الإجابة. الثالث والعشرون جواز المبالغة بالقول لقوله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وهذا له نظير كما في قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. الرابع والعشرون أن الله عز وجل يحصي أعمال العباد، أي يضبطها بالعدد، فلا ينقص أحدا شيئا، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا على سبيل المبالغة، فلو عمل أدنى من مثقال الذرة لرآه، لكن لما كانت الذرة من أصغر المخلوقات مما تضرب به العرب المثل في الصغر قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
وإلا إذا عمل أقل من ذلك أيضا من خير أو شر رآه، لكن هذا مثال فقط. نعم يضرب به المثل.
الخامس والعشرون أن الله عز وجل لا يظلم
يعني
أحدا شيئا،
يعني يقول المعنى فمهما عمل من خير ولو صغر وجده، ومهما عمل من شر ولو صغر وجده. نعم
الخامس
النملة.
نعم
الذرة المعروفة.
ما لا ما لم يكونوا يعرفون الذرة المعروفة، نعم الذرة اللي عندهم النملة. نعم مثل النملة. نعم
الخامس والعشرون أن الله عز وجل،
ولهذا جاء في الحديث الآخر أمثال الذر. نعم أمثال الذر. نعم
الخامس والعشرون أن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، بل من عمل عملا وجده لقوله ثم أوفيكم إياها،
ثم أوفيكم إياها. نعم
السادس والعشرون وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا، وذلك من وجهين: الأول أن الله عز وجل يسره حتى عمله، الثاني أن الله تعالى أثابه.
وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، أن الله يسره حتى عمله، أن الله أثابه، فمن جهة العمل وتيسير الله له فسنيسره لليسر، فهو يشكر ربه ويحمد الله عز وجل على أن يسر له هذا العمل. الأمر الثاني أن الله أثابه على هذا العمل وقبل منه عمله. نعم
السابع والعشرون جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب لقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله، دون أن يقول فمن وجد خيرا فليحمدني، والعدول عن ضمير المتكلم إلى أن تكون الصيغة للغائب من باب التعظيم، كما يقول الملك مثلا وهو يأمر يقول لكم الملك افعلوا كذا وكذا، فهو أبلغ مما لو قال أقول لكم افعلوا كذا وكذا.
ذكر شيخ العثيمين في الأصول التفسير يعني من ضمن فوائد في مسألة تغير الضمائر الالتفات لدفع الملل عن المستمع.
نعم ذكر وأيضا نعم هذا من الفوائد دفع الملل، وفي نفس الوقت أيضا قد يكون هناك علل أخرى مثل ما قال هنا مثلا في لماذا لم يقل فليحمدني وقال فليحمد الله، قال هذا في التعظيم. نعم الملك مثل ما يقول الواحد أو الملك من ملوك الدنيا الملك يأمركم بكذا، يعني بمقتضى أنه ملك وليس أمركم بكذا، ولهذا أمركم بكذا يصلح مني ومن الملك ومن الأب ومن، لكن الملك يأمر يعني بمقتضى ملكي ومقتضى أنني ملك نفذ. أستاذك أمر بك، أبوك يقول لك كذا، يعني مقتضى الأبوة السمع والطاعة بخلاف أنا أقول لك كذا. نعم فهذا أصلا باب بلاغي عظيم جدا في مسألة الالتفات، هذا باب بلاغي عظيم جدا يراعى. نعم
الثامن والعشرون أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على نفسه.
نعم
فإن قال قائل كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم يقدر لي هذا؟
نعم
فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا.
نعم اللوم على محل لوم، ليس اللوم أنك وفقت ما في القدر، اللوم أنك خلفت الشرع، حينما فعلت المعصية فقد خلفت الشرع، قد خالفت الشرع، فاللوم محله مخالفة الشرع وليس موافقة القدر. حتى تقول كيف أولام وأنا قد وافقت القدر؟ لأنك خالفت الشرع، وهذه قضية ماذا؟ الاحتجاج بالقدر على المعصية. نعم.
فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها كتبت عليه إلا إذا عملها، وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا تركه، وإلا فلا يعلم، فاللوم عليك. فالرسل بلغت والقرآن حجة، ومع ذلك تركت هذا كله، فاللوم عليك أنت والله الموفق.
يبقى محل اللوم مخالفة ماذا؟ الشرع. ولهذا الذي يذكر القدر بعض المعصية على قسمين: واحد يذكر القدر في مسألة المعصية بعد وقوعها مبينا الإيمان بالقدر وأن المعصية وقعت بقدر، ما وقعت بفعل العبد دون قدر، وفيه رد على المعتزلة، فهذا شيء طيب أن الواحد يقول معاصي بقدر، هذا شيء طيب، لأنك تقرر ماذا؟ تقرر قاعدة أهل السنة والجماعة في الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن المعاصي إنما من فعل العبد وليس بقدر. طيب، الوجه الثاني الاحتجاج بالقدر على المعصية، يعني تبريرك للمعصية بأنها وقعت بقدر، هذا المذموم. هذا المذموم لأنك خالفت الشرع ولأنك لم تكن تعلم عن القدر قبل فعل المعصية، يعني أنت ذاهب الآن تفعل المعصية لأنك اطلعت أن الله قدر عليك ذلك. أبدا، ما أحد يعلم الشيء قبل أن يقع، حتى ولو عزم عليه، قد يعزم وبينه وبين أن يفعل الشيء المعين كذا طرفة عين ولا يفعل. أليس الواحد أحيانا يرفع اللقمة إلى فيه ليأكلها فإذا بولده يريدها منه فيعطيها ولده؟ وهكذا معلوم هذا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث
بهذا يكون قد انتهينا من تعليق الشيخ وشرح الشيخ على هذا الحديث العظيم، وهو الحديث القدسي: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. نعم نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب شرح أصول التفسير: قال الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر وله صور منها. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله وإياك.
نعم.
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى: حتى
العكس. نعم.
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم.
نعم.
فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله وجرين بهم،
ولم يقل بكم، مع أنه يقول في أول كلام حتى إذا كنتم في الفلك. نعم.
الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا.
نعم.
فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا.
نعم.
رابعا، الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة بقوله لربك.
نعم.
وللالتفات فوائد منها: حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه. ثانيا، حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. ثالثا، دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام.
نعم،
والله أعلم.
موضع لا يخلو من فائدة، لا سيما في كتاب الله عز وجل الذي أعجز الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى
كان رسلان له موقف في مثل هذا.
كلام يعلق على كلام يعني كلام عن قصة معينة
اي نعم صحيح، ونحن نتكلم عن قصة، نعم قصة معينة ثم نسقط ذلك على الواقع. اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله أن أناسا هؤلاء هم الفقراء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور أي الأموال الكثيرة بالأجور أي الثواب عليها، وليس قصدهم بذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر الله، لكن قصدهم لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور.
فهذا من باب ماذا؟ من باب المنافسة في الخيرات. إخواننا الأغنياء رزقهم الله عز وجل أموالا وليس عندنا أموال، صلوا فصلينا، صاموا فصمنا، تصدقوا فعجزنا، لأنه ليس عندنا أموال. ولهذا كان هؤلاء الصحب الكرام يعملون ويؤجرون أنفسهم من أجل أن يحصلوا مالا ليتصدقوا به. فهذا من باب المنافسة في الخير وليس من باب الحسد غير الشرعي. الحسد والاعتراض على قدر الله ليس كذلك، لكن يريدون ماذا؟ يريدون أعمالا صالحة لعلهم يستطيعون تعويض ما ينقصون به عن إخوانهم. أما قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا هو التنافس، نصلي، صليتم صلينا، صمتم صمنا، وهكذا، ولكم فضل مال وليس عندنا مال، فتتصدقون ولا نتصدق. فيا رسول الله، هل من نصيحة، هل من عمل صالح تدلون عليه ندرك بها هؤلاء؟ جاء في الحديث الآخر: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. سمع الأغنياء بذلك، لأن هذا العمل ليس خاصا بمسلم دون مسلم. سمع الأغنياء بذلك فقالوا مثل ما قال من؟ الفقراء. فجاءوا وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء ما قلت فقالوا. قال: ذلك فضيتي من يشاء. صحيح يا إخواني، ذلك فضيتي من يشاء. الواحد منا لو أن أباه كان شيخا وطالب علم وترك له مكتبة كبيرة ما يشتري ما اشترى فيها كتابا، ورث مكتبة من نعم الله، وانت وغيرك ما ورث هذه المكتبة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واحد أبوه الشيخ الذي يأتيه الناس من أقاصي المعمور لكي يأخذ منه موعد ساعة، وأنت أبوك الشيخ تجلس مع 24 ساعة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ده في حالة التنافس، وإلا قد يكون الابن بين يدي أبيه ولا ينتفع به، وقد ينتفع به من جاء من أقصى المعمورة ساعة واحدة، انتفع أكثر من الولد الذي يعيش مع أبيه ربما عشرات السنوات. فذلك فضل الله بمن يشاء. أول واحد مثلا ورث مالا، فبدل من أنه هو طالب علم درس الشيخ بينتهي الساعة 9 مثلا، الساعة 9، ولكن فقير وعنده عمل، صاحب العمل يقول تعال الساعة 7:30، فيضطر يخرج 7:30، بجواره طالب علم عنده ملايين، أبوه تارك له ملايين ما شاء الله، فيجلس في الدرس إلى الساعة 9. الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكان الصحابة أحرص الناس على الخير وأكثر الناس منافسة له، فنشأت هنا قضية ألا وهي إخواننا الأغنياء يسبقوننا بالصدقة. فحينئذ دلهم النبي على هذا العمل الصالح. نعم.
قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم، يعني ولا نتصدق لأنه ليس عندنا شيء، فكيف يمكن أن نسبقهم أو نكون مثلهم؟ هذا مراد الصحابة رضي الله عنهم، وليس مرادهم قطعا الاعتراض على قدر الله عز وجل، ولا أن يحسدوا هؤلاء الأغنياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الجواب بلى. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم فقال: إن بكل تسبيحة صدقة، أي إذا قلت سبحان الله فهي صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، إذا قلت الله أكبر فهي صدقة، وبكل تحمدة صدقة، إذا قلت الحمد لله فهي صدقة، وبكل تهليلة صدقة، فإذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطاعات فهي صدقة.
نعم، يعني معناه الأعمال الصالحة كلها صدقة. طيب، القضية الآن ما هي يا أخواني؟ أن هذه الأعمال الصالحة ليست خاصة بالفقراء، بل هي الفقراء والأغنياء، لكل مسلم. فإذا سمع الأغنياء ذلك سيقولون هذا، فيبقى ماذا؟ يبقى الفضل الذي لهم في الصدقة. نعم.
ونهي عن منكر صدقة، إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهي صدقة. هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها صدقة يستطيعها هؤلاء الفقراء، فأنتم املأوا الزمن من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلها صدقات. والأغنياء يمكن ألا يتصدقوا كل يوم،
نعم،
وإذا تصدقوا لا يستوعبون اليوم بالصدقة، وأنتم قادرون على هذا. ولما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اقتنعوا رضي الله عنهم.
لكن جاء في الحديث الآخر هناك أنهم سمعوا بنحو ما أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مثل ما جاء في الحديث: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر الصلاة 33، فإذا بهم يقولون مثل ما قال. والأغنياء لن يتركوهم، هذه منافسة، هذه منافسة. كان الصحابة يتنافسون، لو كان غير الجنة لآثرتكم بها، كما قال الصحابي لأولاده لما قالوا: يا أبي أنت أعرج وكذا وأعذرك الله، اجلس ونحن نجا. قال: لو كان غير الجنة لآثرتكم بها، لو كان غير الجنة لآثرتكم بها، إنها الجنة، أريد أن أطأ بعرجة هذه إلى الجنة. فالمنافسة والمسابقة، ولهذا الإيثار في القرب الأصل منعه إلا أن يترجح شيء معين، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: أما الإثار بالدنيا به هذا مستحب، ولو أثرت أخاك بنفسك، أما الإثار بالدين والوقت والقرب فلا فلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إذا أن يستهموا على ذلك لفعل. نعم.
ولما قرر النبي صلى الله
جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود الطيرسي في المسند يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نزل بأبي الدرداء رجل فقال أبو الدرداء: أمقيم فنسرح أم ضاعن فنعلف؟ قال: بل ضاعن. قال: ما أجد لك شيئا أعلمكه أفضل من كلمات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدرك بها من قبلك ولا يدركك من بعدك إلا من جاء بهن. تكبر في دبر كل صلاة 34، وتحمد 33، وتسبح 33.
نعم.
ولما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اقتنعوا رضي الله عنهم. لكن لما قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ استفهاما وليس اعتراضا، لكن يريدون أن يعرفوا وجه
يعني
ذلك.
كيف يؤجر الإنسان على شهوته؟ الشهوة كأنهم ظنوا أنها ليست داخلة في العبادة، يقضي الواحد شهوته، يرضي نفسه في ذلك، أي صدقة في ذلك؟ أما أن أسبح فنعم، أن أحمد فنعم، لكن أن آتي امرأتي ويأتي أحدنا شهوته ويؤجر، ما وجه ذلك؟ نعم،
لكن يريدون أن يعرفوا وجه ذلك، كيف يأتي الإنسان أهله وشهوته ويقال إنه مأجور، أي أن الإنسان قد يستبعد هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وجه ذلك فقال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ والجواب: نعم، يكون عليه وزر لو وضعها في حرام. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
هذا في إشارة إلى العمل بالقياس. النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بهذا الجواب الذي يقرب لهم مسألة، أيما تقريب، أرأيت إذا وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال فيكون له بها أجر، لأنه يريد بذلك إعفاف نفسه، ويريد بذلك إعفاف امرأته، ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة. نعمة أيضا يا أخواني أن الإنسان يجد من الشرع بابا، يجد في الشرع بابا لقضاء وطر طبيعي خلقه الله فيه. ربما لو ما شرع الله هذا قد يفرغ ذلك في محرم، ولهذا فالذي خلق والذي شرع، وشرع ما يناسب خلقه، فقد جعل الله عز وجل في الرجل ميلا إلى المرأة، وفي المرأة ميلا إلى الرجل. لو لم توجد القناة الشرعية قد يأتي الإنسان قناة غير شرعية، فرحم الله الخلق بتشريع ما يوافق الطبيعة السليمة والفطرة المستقيمة. نعم،
فاستغنى عن الحرام فكان مأجورا بهذا، وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، أي إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده.
تمام.
قال رحمه الله: من فوائد هذا الحديث أولا مصارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح، لأن هؤلاء الذين جاءوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم إنه ذهب أهل الدثور بالأجور لا يريدون الحسد، لكن يريدون أن يفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بابا يدركون به هذا السبق. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وهو أنهم يتصدقون.
نعم، لأنهم لو ما كانوا يتصدقون ويتصدقون صدقة بارزة والصدقة ظاهرة لما قالوا يا رسول الله ولهم فضل مال وكذا يتصدقون ونتصدق، مما يدل على أن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، كانوا يتصدقون ويبذلون. نعم، حتى غبطهم على ذلك الفقراء وأرادوا أن يكونوا مثلهم وأن يدركوا شأنهم. نعم.
ثالثا أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، لقولهم: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وهو كذلك، وقد يكون أداء الفقير أفضل وأكمل من أداء الغني. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح للفقراء أبوابا من الخير، لقوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، وذكر الأبواب،
لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه. نعم.
خامسا تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره، لقوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه.
نعم.
سادسا أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال كله صدقة، لكن هذه الصدقة منها واجب ومنها غير واجب، ومنها متعد ومنها قاصر، حسب ما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. هذا كله قاصر، ومنه واجب ومنه غير واجب. فالتكبير منه واجب ومنه غير واجب، فتكبير الصلوات واجب، وتكبير أذكار الصلاة بعدها مستحب، وهذا يقال في التسبيح والتهليل.
نعم، يقال كذلك التسبيح في الصلاة: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، هذا واجب، وأما التسبيح الذي بعد الصلاة هذا مستحب. كذلك التحميد في الصلاة: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، عند رفع من الركوع هذا واجب، لكن الحمد بعد الصلاة هذا مستحب. نعم.
وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، هذا من الواجب، لكن الأمر بالمعروف طارة يكون واجبا وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد غيره، وكذلك النهي عن المنكر وطارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه ولكن هناك من يقوم مقامه، وطارة يكون مستحبا، وذلك في الأمر بالمعروف المستحب والنهي عن المنكر المكروه إن صح أن يطلق عليه اسم منكر.
نعم.
والأمر بالمعروف لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم.
نعم.
الشرط الثاني أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف، فإن لم يعلم تركه إياه فليستفصل. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فلم يأمره بصلاة ركعتين حتى سأله هل فعلهما أو لا، فلا بد أن تعلم أنه تارك لهذا المعروف.
نعم.
والنهي عن المنكر كذلك لا بد فيه من شروط. شرط الأول أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة، وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكرا، فقد ينكر الإنسان ما كان معروفا.
نعم. مثل ما يقول أنت أحرجت ابنة عمك، مدت يدها إليك وأحرجتها، ما ينبغي يا أخي، هذا منكر يا أخي، كيف أحرجتها؟ لأنه ما يدري أن المصافحة هي المنكر وليس ترك المصافحة، وأنا ما أحرجتها، أنا علمتها بأنه لا يجوز المصافحة، كما مدت النسوة أيديهن للرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي أنا لا أصافح النساء، أو طلبنا ذلك، أمدد يدك لنبيعك يا رسول الله، فقال أنا لا أصافح النساء. نعم.
الشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في
أو المنكر. مثلا قد يطلب أبوك منك، يكون أبوك مدخرا فيطلب منك أن تشتري له علبة سجائر، والرجل كبير ويريد منك ذلك، فتقول له يا أبتي ما يصلح، يا أبتي هذا حرام وغير ذلك، فيجلس واحد معك فيقول يا أخي اتق الله، أنت عاقل والديك، عاقل أبيك، يطلب منك علبة السجائر وأنت لا تعطيه إياها، أنت عاق. بره وأتي له بالدخان والله يحاسب، نقول أنت ما تدري عن المنكر، هذا منكر ولا يجوز، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن أعظم البر لأبيك أن تحول بينه وبين المعصية، ومن أعظم العقوق أن تعينه على المعصية، فإذا لابد أن تعرف أن هذا منكر. نعم. وأظن هذا الأمر واسع جدا في حياتنا، كل من لم يعرف المعروف من المنكر تراه ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر وهو لا يدري، خصوصا مع انتشار الجهل، مع انتشار الجهل. فالآن ابن عمك دعاك إلى عرسه وقد أحضر فرقة موسيقية، لن تذهب فستلاب ويقال منكر، يعني الشيخ أحمد لا يحضر فرح ابن عمه، ما هذا الجفاء؟ هو ذا الدين؟ هو هذا الاستقامة؟ هو ذا اللي تعلمته في المساجد؟ تقطع الأرحام، ما تجيش لأخوك وابن عمك تقول له ألف مبروك، حرام. وهكذا مثل ما تنهى عن قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة في المسجد بصوت متعالٍ على وجه معين، فيأتيك الناس يقولون حرمتم القرآن، حتى القرآن صار حراما، هذا كثير جدا لو أننا تتبعه نجد أن بعض الناس جعل المعروف منكرا والمنكر معروفا لجهله، فلا عبرة بذلك، إنما المقياس في هذا موافقة الشرع ومتابعته. نعم.
الشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في المنكر، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى، لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعا ولأكل الناس عرضك، بل لابد أن تعلم أن ما وقع فيه منكر، مثال ذلك: رأيت رجلا في البلد يأكل ويشرب في رمضان، ولنقل في المسجد الحرام، فليس لك أن تنكر عليه حتى تسأله هل هو مسافر أم لا، لأنه قد يكون مسافرا، والمسافر يجوز له أن يأكل ويشرب في رمضان. إذا لابد أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في هذا المنكر.
إيه نعم، يعني ما تبادر هو في المسجد وبيأكل أو يشرب تقول يا رجل اتق الله، يا رجل أنت فاجر، كيف تأكل كيف تشرب في رمضان؟ يقول لك أنا مسافر أصلا، فتقول له أنا آسف على ذلك. لا، لا ينبغي أن تبادر حتى تعلم، استفصل الأول، استفصل. النبي لما وجد الرجلين قد اعتزلا ولم يصليا معه قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ما منعكما؟ إذن استفصل الأول، ثم يمكن أن تنصح هذا الرجل الذي أكل في الحرم أو شرب في الحرم أو في المسجد أمام الناس أنك استتر حتى لا يظن الناس بك شرا، فيكون هذا الإنكار من باب ماذا؟ تكميلي، تكميلي، استتر حتى لا يظن الناس بك شرا. نعم نعم، مسألة الإنكار في مسائل الخلاف تختلف عن الإنكار في مسائل الاجتهاد. مسائل الخلاف إذا خالف الواحد النص الشرعي ولو بقول ضعيف فإنه ينكر عليه لأنه خالف النص. أما في مسألة اجتهاد بمعنى أنه يخالف في مسألة، خلاف في مسألة العلماء اجتهدوا فيها والاجتهاد فيها قوي، يبقى لا ينبغي أن تنكر إنكار تعنيف. وإن كنت تنكر إنكار مباحثة تقول له مثلا لا تنزل على اليدين، انزل على الركبتين، والتبحث مع من المسألة مسألة اجتهاد ولا تثريب على من يفعل هذا أو يفعل ذاك من جهة شرعية، طالما أنه يفعل ذلك على ما يعتقده دليلا صالحا. لكن ممكن أنكر أنا على وجه مباحثة أقول له لا تفعل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مشابهة البعير، سواء كان البعير يقدم يدين يقدم كذا، هذه مسألة أخرى، لكن المهم الهيئة، وهي أن تنحط من أعلى إلى أسفل مقدما هذه المقدمة. قد نهى النبي لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، أنت الآن يا من تقدم يديك تبرك كما يبرك البعير، سواء سميت الذي قدمت سميت ما يقدمه البعير يدين أو ما يقدمه البعير ركبتين. وهذا الذي جعل ابن القيم يقول هناك قلب في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وليقدم يديه قبل ركبتين. نعم، مثلا يعني أضرب مثلا، فمسائل الاجتهاد يكون إنكار فيها إنكار مباحثة وليس تضليل ولا تبديع. أما مسائل الخلاف وهي أنك خالفت النص ولو استدلت بقول ضعيف فإنه ينكر عليك. نعم.
الشرط الثالث: ألا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زاد المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراما، لأن إنكاره يعني أننا حولناه مما هو أخف إلى ما هو أشد. وتحت هذه المسألة أربعة أقسام: القسم الأول أن يزول المنكر بالكلية، القسم الثاني أن يخف، القسم الثالث أن يتحول إلى منكر مثله، القسم الرابع أن يتحول إلى منكر أعظم.
فالأول والثاني مشروعان، أن يزول المنكر بالكلية أو أن يخف. نعم. والرابع غير مشروع باتفاق، والثالث محل نظر. نعم.
فإذا كان إنكار المنكر يزيله فلا شك أن الإنكار واجب، وإن كان يخف فالإنكار واجب، لأن تخفيف المنكر أمر واجب. وإذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظر، هل يرجح الإنكار أو لا؟ فقد يرجح الإنكار، لأن الإنسان إذا تغيرت به الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف. قد يكون الأمر بالعكس، بحيث يكون بقاؤه على ما هو عليه أحسن من نقله، لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى. وإذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام. فإذا قال قائل: علل أو دلل لهذه الأقسام، فنقول: أما إذا كان إنكاره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى،
وقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، وذكر الحديث وعيدا شديدا أما إذا كان الإنكار يؤدي إلى تخفيفه فالتعليل أن تخفيف الشر واجب. وقد يقال إن الأدلة السابقة دليل على هذا، لأن هذا الزائد منكر يزول بالإنكار فيكون داخلا فيما سبق. أما إذا كان يتحول إلى ما هو أنكر فإن الإنكار حرام، ودليل ذلك قوله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين مع أنه أمر واجب، لأن سب آلهتهم يؤدي إلى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل. فنحن إذا سببنا آلهتهم سببنا بحق، وهم إذا سبوا الله سبوه عدوا بغير حق. ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر مع صاحب له على قوم من التتر يشربون الخمر ويفسقون، ولم ينههم شيخ الإسلام عن هذا، فقال له صاحبه لماذا لا تنهاهم، وكان رحمه الله ممن عرف بإنكار المنكر، فقال لو نهيت هؤلاء لقاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا أعراضهم، وهذا أعظم مما هم عليه الآن، فانظر للفقه في دين الله عز وجل.
إذا حاصل هذا الأمر وهو الأمر معروف والنهي عن منكر، قال الشيخ أما بالنسبة للأمر المعروف فيلزم فيه أمران: الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، الشرط الثاني أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف. طيب بالنسبة للمنكر نفس الشرط الأول في المعروف، أن يعلم أن هذا منكر، الشرط الثاني أنه قد وقع في المنكر، مثل الأول أنه قد ترك المعروف، شرط الثالث ألا يؤدي إنكاره إلى منكر ماذا؟ أعظم، إلى منكر أعظم. وذكر شيخنا أربعة أقسام: الأول أن يزول المنكر بالكلية فهنا يجب الإنكار، طبعا ما لم يترتب عليه ماذا؟ مضرة، لأن النبي قال كما في حديث أبي سعيد عند مسلم من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع، فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فقد يعجز الإنسان عن إزالة المنكر. طيب القسم الثاني أن يخف، فهذا أيضا مشروع، الإنكار هنا يتعين عليك. القسم الثالث التساوي، فيتحول إلى منكر مثله، هذا ينظر فيه حسب، هذا محل اجتهاد. القسم الرابع أن يتحول إلى منكر أعظم، وهذا أيضا باتفاق ماذا؟ أنه لا يجوز إنكار المنكر لأنه يتحول إلى منكر ماذا؟ إلى منكر آخر. نعم.
قال وفي بضع أحدكم صدقة، هذه الصدقة قد تكون من الواجب طارة ومن المستحب طارة،
إن كانت لمن تلزمك نفقته. قالوا في بضع أحدكم صدقة، هذه الصدقة قد تكون واجب طارة ومستحب طارة، إذا كان الإنسان يخاف على نفسه
الزنا إن لم يأتي أهله صار من الصدقة الواجبة، وإلا فهو من الصدقة المستحبة.
تمام. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني قد يكون الجماع واجبا، قد يكون الجماع واجبا من قبلك أنت، وهو في حالة ما إذا لو لم تأتي امرأتك وقعت في الزنا، فيكون هذا متعينا عليك. لماذا؟ لأنه يبعدك عن معصية. وقد يكون أيضا واجبا باعتبار المرأة، إذا أرادت المرأة وخشي عليها من الفتنة فإنه يلزمك أيضا، لأن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم.
وظاهر قوله وفي بضع أحدكم صدقة أن ذلك صدقة وإن كان على سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاف عن الحرام، لأنه إذا كان على سبيل الانكفاف عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقة، لأنه يدفع الحرام بالمباح، لكن إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة. وله وجه، ومن الوجوه: الأول أن الإنسان مأمور ألا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في غير معصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا. والثاني أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إلى أهله، لأن المرأة عندها من الشهوة ما عند الرجل، فهي تشتهي الرجل كما يشتهيها، فإذا أتاها صار محسنا إليها وصار ذلك صدقة.
وإن كان الطبيعي أن الرجل هو الطالب ولهذا ينبغي في المعاشرة ومعاملة الزوج مع زوجه في هذا الباب باب المعاشرة الجسدية أن يحرص على هذا الأمر، لأن المرأة من طبيعتها ألا تطلب وإن كانت ترغب، فعلى الإنسان أن يقدر مثل هذه الطبيعة ويكون هو الطالب حتى تشعر المرأة بكيانها ولا يقوم بإذلالها فيتركها حتى تتعرض لمثل هذا. على الإنسان يتقل ويراعي هذا. ولهذا يظهر لي والله أعلم وجه في ماذا؟ في أن ذكر نعيم الجنة تذكر فيه ماذا؟ الحور العين وكذا، مما هو يكون نعيما للرجل وكذا. وكذلك أيضا المرأة لها نعيم في الجنة فيما يتعلق بالمعاشرة وغير ذلك. فلماذا ذكر ما يكون نعيما للرجل في مثل هذا ولا يذكر والقرآن ما فيه نعيم للمرأة في مثل هذا الجانب؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أن المرأة ليس لها من الولدان بخلاف الزوج مثلا مما يقابل حور العين بالنسبة للزوج. الزوج لو أنه في الجنة وعنده زوجته معه في الجنة من مما كانت يعني زوجته لو في الدنيا، فإنه ينضاف إلى الزوجة حور عين أيضا أخريات. فالرجل تعدد النساء عنده لا إشكال، أما المرأة ما لها إلا الزوج، ولهذا لم يكن لها ما يساوي الحور العين بالنسبة لماذا؟ الرجل. لكن يحصل لها من الاستمتاع بزوجها الشيء العظيم الذي تقر به أعينها مما لا تحتاج إلى مزيد ذلك. الأمر الثاني أن الترغيب في مثل هذا يناسب أن يذكر للرجل لا المرأة، لأن الرجل هو الطالب والمرأة دائما مطلوبة. المرأة مطلوبة والرجل طالب. فالذي أريد أن ألفت النظر إليه في هذه المسألة هو ماذا؟ أن يراعي الزوج صاحب المروءة تلك الطبيعة التي خلق الله المرأة عليها، فيراعي ذلك فيقدر ذلك في المعاشرة مع امرأته. المرأة لذتها أن تكون مطلوبة لا أن تكون طالبة، ولهذا صعب على المرأة أن تطلب، صعب على المرأة أن تطلب، ولو حصل يكون بعض المرات. فلهذا لا ينبغي للزوج أن يكون غافلا هذا الأمر. فبعض الأزواج قد يترك الأمر لطلبها، هذا من الجفاء وليس من حسن العشرة، وليس من حسن العشرة. فالمرأة جزء من لذتها أن تكون مطلوبة لا أن تكون طالبة. نعم.
سابعا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه، لقولهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يظن أنه من أمور الدين فإن السؤال عنه بدعة.
لا.
لأنه لو كان من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى يتبين.
دل هذا على أن الصحابة ما كانوا يسألون إلا في الأمر المشكل فعلا الذي يحتاجون إلى إزالته، ولم تكن أسئلتهم مبناها على التكلف والتنطع، كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود لما قرأوا قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم، فقال ليس الذي تظنون وإنما هو كقولي كقول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، لما قرأوا الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود. فكانوا يسألون عما يحتاجون إليه. وجاء عند مسلم حديث أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في القرآن. فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية يأتي العاقل يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نستمع. نعم.
ومن ذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أن أول يوم من أيامه كسنة، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة؟ فقال لا، اقدروا له قدره.
انتبهتوا؟ إذن سألوا عن مسألة عملية. لو الدجال خرج ونحن موجودون وأنت تقول يوم كسنة، كيف نصلي؟ هل نصلي خمس صلوات فقط في هذا اليوم الذي هو كسنة؟ أما الذي يلزمنا؟ إذن هذه مسألة تتعلق بالتكليف وليست تنطعا، ليست تنطعا. نعم.
فكل شيء يحتاج إليه الناس في دينهم إما أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإما أن يسأل عنه، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولا جوابا لسؤال وهو مما يتعلق بالدين فالسؤال عنه بدعة.
نعم. وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسأل عنه. ولهذا صارت هذه القاعدة عند أهل العلم، النهي عن التكلف. وكان بعض السلف إذا سئل عن مسألة يقول وقعت، يقولون لا، يقول اذهب حتى إذا وقعت تعال نلتمس لك جوابا، إلا ما استثناه العلماء من باب المسائل المفترضة المتعلقة بسؤالك. سئل النبي عن ماء البحر فأجاب بماء البحر وطعام البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لماذا؟ لأن السائل عن الماء والذي يركب البحر سيحتاج إلى مسألة طعام البحر، فلهذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسائل من حسن العلم، من حسن العلم. مثل ما تفترض لو أن الدولة أذنت بفتح المساجد والوباء موجود ماذا نصنع؟ يبقى نبحث المسألة قبل. ليه؟ لأنها مسألة عملية ومتوقعة وليست مسألة ماذا؟ افتراضية بعيدة من قبيل التكلف، من قبيل التكلف. نعم.
ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله وصفاته، أو بعض المتنطعين فيما جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة. نقول لهؤلاء إن هذا بدعة، لأنه قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع، فنقول هذا السؤال بدعة وإن كنا لا نصف السائل بأنه مبتدع. فقد يكون العمل بدعة وفاعله ليس بمبتدع لأنه لا يعلم، أو لتأويل أو ما أشبه ذلك.
نفرق بين البدعة وبين المبتدع، فقد يفعل فعلا مخالفا وهو بدعة، العمل بدعة ولكن لا يكون مبتدعا، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فليس كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا، كما أنه ليس كل من وقع في كفر يكون كافرا. نعم.
ثامنا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب،
والقول بأن الشرك مستثنى، فمن وقع في الشرك لا مشركا ولو كان جاهلا. هذا القول من أغرب ما سمعه، مع أنك تقرأ لأصحاب هذا القول حينما تقول العذر بالجهل يقولون هذا القول أغرب ما سمعه، أن يعذر العبد بجهله في الشرك وهو أمر ظاهر. ونقول بل نحن الذين نستغرب أن تستثني من الجهل مسألة الشرك لأمور. الأول أن الشرع لم يأتي بالاستثناء. الأمر الثاني أن الشرك والكفر ورد الدليل بالاستثناء. الأمر الثالث أن قاعدة أهل السنة والجماعة التفريق بين النوع والمعين ولم يستثنوا عملا، ومن قال بخلاف ذلك فقد أخطأ، وليعد قوله قولا معتبرا في المسألة. نعم.
ثامنا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب، وهذا من حسن التعليم أن تقرب الأمور الحسية بالأمور العقلية، وذلك في قوله أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. تاسعا، أن القياس حجة،
لكن المسألة هل الأجر هذا مع الاحتساب ومع التعبد بهذا ولا لمجرد الشهوة؟ هذه المسألة ذكرها الشيخ الماضية، اللي هو طبعا مع الاحتساب واستحضار النوايا النيات هذه لا إشكال فيها، هذا محل أجر. لكن لو مجرد الشهوة، فالشيخ يقول لكن إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة وله وجه ومن الوجوه، ثم ذكر هذا. والحقيقة هذا أمر مشكل عندي، هذا أمر مشكل عندي. أما مع النية فمعلوم أن العادة تحول إلى عبادة مع النية، وإتيان الرجل المرأة وإتيان الرجل شهوته هذه إنما تلحق بالعادات التي قد تنقلب إلى عبادات مع ماذا؟ مع النية. ولهذا هذا يشكل عندي ولا يظهر لي وجه الأجر في ذلك، لكن أنت بين أجر وبين سلامة، إما سالم وهو ليس لك نية، فأنت الآن ليس لك نية فلا يقال أنت آثم، لابد من نية، لأن الموضع ليس موضع عبادة، لهذا تسلم من الإثم. وإما أن تكون غانما هذا مع النية، وإلا إذا كان مأجورا على كل حال فما الفرق بين من تعبد بهذا وبين من لم يتعبد؟ فهذا الذي يظهر لي أنه ليس بمجرد الإتيان يكون مأجورا إلا إذا انضاف ذلك النية. لعلك تجد تعليق ابن حجر ابن رجب في شرحه على 40 أو 50 حديثا جامع العلوم. نعم نعم
استشكال يعني يرد على
نعم
كلام فضيلتكم أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهواته يكون له فيها أجر؟
نعم.
ففيه دليل أنهم ما كانوا يحتسبون، إذ لو كانوا يحتسبون ما استشكلوا، لأنهم يعلمون أن الاحتساب يساوي الأجر. فكونهم سألوا أي سألوا عن شيء لا يحتسبونه، فبين النبي أنه فيه أجر، وإلا فيه أجر ولو لم تحتسب.
قد يكون في أصل مسألة، يعني هذا يدخل في العبادة أن الإنسان إذا أتى مرأته هل هذا يدخل في العبادة؟ هل هذا يدخل في العبادة؟ لأن قد يستعجب الإنسان من هذا، حتى إذا أتيت أنت تعلم الناس مثل هذه المسألة قد يتعجب الناس من هذا الأمر، فنقول نعم وداخل في العبادة. لكن هل شيء يدخل في العبادة بلا نية؟ لأن الذي دخل في العبادة فهو عمل، والنبي يقول كما حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. فما نعرف أن هذه العبادة بدون نية، لا بد كلها نية. فطالما أنه يؤجر إذن هي عبادة، العبادة يلزم لها النية، إنما الأعمال بالنيات وليس مجرد الإتيان، وليس مجرد الإتيان. فالذي يظهر لي أن مجرد الإتيان ليس يؤجر عليه الإنسان إلا إذا نوى، وإلا لاقتضى هذا عدم التفريق بين من نوى ومن لم ينوى، إلا أن يقال تفاضل في الأجر. لكن الشيخ قصها أو ذكر ما ذكره بناء على ماذا؟ بناء على قياس الضد، قياس العكس. أرأيت لو وضعها في حرم أكان عليه وزن؟ قال نعم، قال كذلك إذا وضعها في حرم. لكن عليه نقول عليه وزر في إتيان المحرم معروف لأنه خالف، وكذلك إذا وضعها في حلال مع الشرط المعروف العام وإن لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو إنما الأعمال بالنيات. ولهذا قال النبي في حديثنا ما أعمال بالنيات ماذا؟ قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مع أن الأمر قد يكون مباحا لكن الأجر علق على النية. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، لكن الحقيقة الموضوع يحتاج إلى مزيد بحث، يحتاج إلى مزيد بحث. نعم ابن رجب تكلم.
يقول وظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية، فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض التي يحرس ويبذر فيها. وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء، ومال إليه أبو محمد ابن قتادة ابن قتيبة في الأكل والشرب والجماع، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يضع يرفعها إلى فيه. وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف، وإنما المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم
سعد بن وقاص اللي هو في امرأته. نعم.
وذكر الحديث وقال وهو مقيد بإخلاص النية،
لأنه قال إيه في الحديث، قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، تبتغي بها وجه حتى ما تجعل في امرأتك. نعم. وليس كما قال ابن قتيبة حتى اللقمة يرفعها إلى فيه، هذا ليس حديثا. نعم.
وهو مقيد بإخلاص النية لله، فتحمل الأحاديث المطلقة عليه والله أعلم. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
نعم.
فجعل ذلك خيرا ولم يرتب عليه الأجر إلا مع نية الإخلاص. وأما إذا فعله رياء فإنه يعاقب عليه، وإنما محل التردد
إذا لم يفعله رياء ولم يفعله ابتغاء. نعم.
وإنما محل التردد إذا فعله بغير نية صالحة ولا فاسدة.
نعم.
وقد قال أبو سليمان الداراني من عمل عملا خيرا من غير نية كفاه نية اختياره للإسلام على غيره من الأديان. وظاهر هذا أنه يثاب عليه من غير نية بالكلية، لأنه بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في الجملة، فيثاب على كل عمل يعمله منها بتلك النية والله أعلم. وقوله أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فهذا يسمى عند الأصوليين قياس العكس.
يعني إذن هو أصلا ذكر الخلاف في المسألة، وذهب طائفة وطائفة قالت مع أنه يميل هو إلى ترجيح النية. هذا كلامه على ابن قتيبة لما قال حتى ما فعل فيه، قال
ومال إليه أبو محمد ابن قتيبة في الأكل والشرب والجماع، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى فيه. وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف، وإنما المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وهو مقيد بإخلاص النية لله، فتحمل الأحاديث المطلقة عليه والله أعلم.
نعم. هذا الأقر تحمل هذه المطلقة عليه، هذه المطلقة تحمل على ذلك. وكما قلت لكم وجه من جهة النظر مهم جدا، ألا وهو متى يؤجر؟ إذا صارت عبادة، والعبادة عمل، والعمل لا بد له من نية، إنما الأعمال بالنية. والفرق بين العادة والعبادة النية، فإن العادة تحول إلى عبادة بالنية. نعم. أحد ذكر قال
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة. البضع معناه الفرج، والمراد هنا قضاء الشهوة، فالإنسان فيه غريزة الشهوة جعلها الله في الذكور والإناث من بني آدم وغيرهم امتحانا لبني آدم وأيضا لمصلحة، وهي بقاء النسل والنوع الإنساني. وهذه الشهوة خطيرة على الإنسان، أين يصرفها وأين يتخلص منها. جعل الله لها مصرفا شريفا ومنتجا يضع فيه شهوته بأن خلق الزوجات، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، زوجات من النساء يضع فيها الزوج شهوته ويسلم من غائلتها، وأيضا هي زرع وبذر في تربة طيبة تنتج الذرية الصالحة، فإذا قصر شهوته على ما أحل الله فله في ذلك صدقة، لأنه أعف نفسه وأعف زوجته، وأيضا ساهم في بناء الأمة بإيجاد الذرية الصالحة، فصار في هذه الشهوة خير كثير ونفع عظيم له فيها صدقة. تع... تعجب الصحابة وقالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام، أي في غير زوجته، كالذي يزني أو يفعل اللواط، أكان عليه فيها وزر؟ سألهم عن شيء معروف لأجل أن يقر لهم هذا، ولذلك قالوا نعم. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. بين لهم صلى الله عليه وسلم كيف يؤجر الإنسان على إتيانه الشهوة في زوجته بالقياس على من وضعها في حرام فكان عليه وزر. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون، الآيات. ووضع عقوبة عاجلة وآجلة على الزنا في الدنيا بالحد وفي الآخرة بالعذاب الشديد، والعياذ بالله، الزناة والزواني يعذبون في النار تعذيبا خاصا زائدا على تعذيب.
المهم يعني أنه الشيخ يعني كانوا مشير إلى إيه؟ إلى ماذا؟ الشيخ يعني يشير إلى إن؟ إلى أمور أخرى من النسل ومن كذا ومن كذا، وهذا على شك أنه خارج محل الكلام.
ابن دقيق
نعم الشيخ صالح على الشيخ
لحظة نعم. في كلام لسه شيخنا
نعم.
قال الشيخ في آخر المبحث
قال:
وفيه أن العادات مع النية الصالحة تتحول إلى عبادات.
تمام.
كما في وضع الرجل شهوته، هذه عادة إذا نوى بها إعفاف نفسه وإعفاف زوجته والكف عن الحرام صارت عبادة، فينبغي للإنسان أن يحسن نيته في جميع أموره حتى يؤجر عليه.
يبقى إذن كلام الشيخ يميل إلى ماذا؟ إلى أنه يؤجر عليه بالنية. لماذا؟ لأنها تحول من عادة إلى عبادة، وطالما تحولت من عادة إلى عبادة فلا بد لها من النية، لقول النبي: إنما الأعمال بالنيات. طيب هذا الشيخ الفوزان.
الشيخ صالح على الشيخ.
نعم.
واختلف أهل العلم في هذه المسألة: هل يؤجر بإتيانه الحلال بلا نية أم يؤجر بإتيانه الحلال بنية؟
نعم.
على قولين.
إذا فيها خلاف يعني الشيخ يذكر فيها الخلاف. نعم. وكما ذكر ابن رجب.
فقال الطائفة: هذه الشهوات التي ابتلى الله بها العبد إذا جعلها في الحلال فإنه يؤجر عليها بلا نية على ظاهر هذا الحديث، وتنفعه النية العامة وهي نية الطاعة أو نية الإسلام، فإنه بالإسلام يحصل له نية الطاعة لله جل جلاله فيما يأتي وفيما يظهر.
هذا وجه ضعيف حتى في التعليل لمن يقول يؤجر، لأنه هنا هيؤجر على أمر خارج ماذا؟ على أمر خارج مجرد الإتيان. كونه يؤجر على نية الإسلام العام أو نية الطاعة، إذن جعلت له سببا غير ماذا؟ غير مجرد الإتيان، ألا وهو نية الطاعة العامة، نية الإسلام العام. نعم. إذن جعلت أمرا آخر، يبقى هذا إيمان منهم بأن مجرد الإتيان ما يكفي. نعم.
وقال آخرون: هذا الحديث محمول على غيره من الأحاديث، وهو أنه يؤجر إذا صرف نفسه عن الحرام إلى الحلال بنية. فإذا صرف نفسه عن مواقعة الزنا إلى مواقعة الحلال بنية فإنه يؤجر على ذلك، لأن الأحاديث الأخر والقواعد العامة وكذلك بعض الآيات تدل على أنه إنما يؤجر على ما يبتغى به وجه الله. ثم ذكر
ما رجح.
كأنه يميل إلى النية، فدلت نعم. الآية بعد أن ذكر آية
لا خير في كثير،
لا خير في كثير من نجواهم، فدلت الآية على الشراط ابتغاء مرضات الله، ودل الحديث أيضا على أن النفقة إذا ابتغي بها وجه الله فإن
يعني نعم يعني ذكر كلام ابن رجب. نعم.
الشيخ العباد
نعم
قال أن قضاء سادسا أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره.
سامة بنية صالح ذكر الشيخ النية. نعم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قال: هو بضم الباء، ويقال ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا. وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصالحات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب الولد الصالح، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة، أو منعهما جميعا من النظر إلى حرام، أو الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة.
تمام. إذن إشارة إلى النية كذلك، أيضا نوى ذكر النية. نعم. هات كلام دقيق.
قال ابن دقيق رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قال: هو بضم الباء يطلق على الجماع وعلى الفرج نفسه، وكلاهما يصح إرادته ها هنا. وقد تقدم أن المباحات تصير بالنيات طاعات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به الإنسان قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف أو طرد
نفس التعليق. هذا نعم، هذا والله أعلم كما قلنا هو الأقرب، وبهذا تجتمع الأدلة كلها. نعم الشيخ فيصل فيصل المبارك
قال: فيه دليل على أن الإنسان إذا نوى بالجماع عفاف نفسه أن له في ذلك أجره.
نعم،
وكذلك إذا نوى قضاء حق الزوجة معاشرتها بالمعروف.
نعم، إذا كل هذا من العلماء هؤلاء جميعا ترجيح إلى أنه لابد فيه من النية، هذا الحقيقة الموافق للأصول، هذا الموافق للأصول، وإلا لتساوى من ينوي العبودية بمن لم ينويها. وكما قلنا هذا يعود على قاعدة ماذا؟ يعني قاعدة الأصل، وهي العادات، هل تصبح عبادات بمجردها أو أنها بالنية. وكذلك الأكل والشرب، ما الفرق بين شهوة الفرج وشهوة الطعام والشرب؟ كذلك أيضا، لأنه لو أكل من حرام سوف يناله إثم، كذلك لو أكل من حلال إذن يناله أجر. هذا يقتضي، لأن كل وجه أحمد الآن في المباح له وجه حرام، يبقى لماذا يخص إذن بالبضع؟ هذا وجه مهم جدا، لماذا بالبضع؟ كذلك الأكل، كذلك الكسب، كذلك التجارة، كذلك البناء في البيت، أي شيء بقى، أو أي شيء له وجه حلال وجه حرام، وجه حلال وجه حرام. فلو مجرد أنك لا تأتي الشيء المحرم وتأتي المباح، لو مجرد ذلك يقتضي الأجر بنفسه لأجرنا على كل ما شيء من هذا، وظيفة هذه محل أجر، فتح محل أجر، ركوب يعني الدابة محل أجر، لأنه ممكن لو أي شيء له وجهان، أي شيء له وجهان، هيكون مجرد إتيان الإنسان المباح وترك ما يقابله من المحرم هذا أؤجر عليه إذا ألغت النية. لكن الذي يظهر أنها تصير عبادة بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. طيب نعم. قال التاسع،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تاسعا: أن القياس حجة، فقياس الموافقة كثير جدا، ولا إشكال فيه بأن نقيس هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام، فنقول يجب هذا قياسا على هذا، ويحرم هذا قياسا على هذا. وكذلك قياس العكس صحيح أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس، يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزرا فالشهوة الحلال أجر، وهذا واضح،
ولم يخالف ذلك إلى أهل الظاهر. والبعض يجهل كلام ابن حزم، يعني قال ابن حزم من ابن حزم يأخذ بالقياس، قياس النص، القياس اللي ورد به النص، يعني تأتي تحتج على ابن حزم، العجيب بقى تحتاج على ابن حزم مثلا بمثل هذا، يقول لك في مثل هذا بس الورد بنص. تأتي مثلا: أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قضيته؟ يقول لك: نعم، نعمل بالقياس هذا. طيب ألك إبل لعله نزعوا عرق؟ يقول: نعم، نعمل بالقياس الورد بالنص. إذن هذا عمل بالنص مش عمل بالقياس، إنما العمل بالقياس عند العلماء ما هو؟ الحاق فرع لم يأتي به نص بأصل ورد فيه نص. والشريعة ضربت أمثلة لنقيس، إنما ابن حزم يريد أن يقول لك: أنا أؤمن بهذا الذي ورد به النص. إذن هو تعطيل للقياس وإيمان بالنص، وليس إيمانا بالقياس، لأن عاد الأمر إلى النص. تبهت؟ إذن هي ظاهريته. وإذا كان ابن حزم يقول بالنص، فما محل إنكار العلماء جميعا على ابن حزم وأهل الظاهر، إنما يقول هذا جاهل. نعم.
إذا كان يقول بالقياس، قلت إذا كان يقول بالنص،
ما هو يقول بالنص، ما يقول بالقياس. ابن حزم يقول بالنص، ما يقول بالقياس. نعم.
قلت إذا كان ابن حزم يقول بالنص، فما وجه إنكار العلماء؟
إذا كان ابن حزم يقول بالقياس، نعم، الذي هو معلوم عند العلماء، فما وجه إنكار العلماء عليه؟ نعم.
عاشرا أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة والله الموفق.
نعم هذه مسألة على حسب ترجيح الشيخ. طيب نقف إذن عند الحديث 26 والله أعلم. يعني الحقيقة مستهدي مباحث تنشط الذهن وتجعلك تراجع الأصول للشريعة، لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. مثل هذه المسائل في الاجتهاد مبناها على أمور كثيرة. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، وذكر الحديث، ثم ذكر حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وقال: والآثار في هذا كثيرة، فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أعماله وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه.
تمام إذا لابد من نية.
نعم. فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه.
نعم يعني الشرع إلى النية عام، لكن لابد من نية. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الحمول من الأخ فاروق، يقول: هل كل من وقع في بدعة بتأويل يكون التأويل معتبرا، وهل هناك ضابط متى يكون التأويل معتبرا أو غير معتبر؟
التأويل معتبر ما له حظ من النظر، فإذا كان له حظ من النظر هذا معتبر، إذا لم يكن له حظ من النظر فهذا غير معتبر، كتأويل من قال في قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، يقول هذا المراد يدا أبو بكر وعمر، أو إن الله يأمره أن تذبح بكرا، المراد بذلك ماذا؟ عائشة. هذا لا وجه له، ولهذا لا ينظر إلى الروافض في تأويلاتهم. هذا قسم. القسم الثاني تأويل، تابع أخي فاروق، يبقى القسم الأول لا يعتبر مطلقا، وهو ما لا حظ له من النظر مطلقا، لا وافق لغة ولا وافق شرعا، مثل ما ذكرنا من تأويلات الروافض. طيب القسم الثاني ما له حظ يرفع الكفر ولا يرفع التضليل، يعني أصحابه يرفع تأويلهم عنهم الكفر لأنه أحدث شبهة ولكن لا يرفع التضليل، كتأويل أهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك، لأنهم قد عرض الحق وعرف الحق وكذا، ولكنهم لهم شبهات لها وجه في لغة في كذا، ليس المحل الذي نتكلم فيه هذا في الدليل يتوافق مع الوجه اللغوي هذا، لكن ولو أحدث شبهة في ماذا؟ أحدث شبهة ترفع التكفير، لكن لم يرفع التضليل. ليه؟ لأنه لا يصلح لرفع التضليل والتبديع. فقولهم مثلا لما خلقت بيدي، المراد باليد القدرة أو كذا، المراد باليد المطلقة القدرة أو النعمة كما يأتي في لغة العرب، لهذا لا يكفرون، يقال هؤلاء نعطيهم بلازم ذلك وأنهم مكذبون بالقرآن، والله يقول بيديهم، يقول لا ليس بيدي، لا ما نعطيهم هذا، لكن نقول أنتم ضلال. لماذا؟ لأننا ناقشناهم، قلنا اليد المثنى هنا ما تأتي في اللغة بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة، وإلا يلزم أن يكون لله قدرتان نعمتان، فهذا لا يرفع التبديع، يرفع ماذا؟ الكفر، لأن الكفر أخطر، ولهذا طالما فيه وجه شبهة فإن الإنسان يبتعد عن هذا. أما التضليل فضلال. ليه؟ لأن مسلكه ليس مسلك أهل السنة. طيب الثالث، يرفع التكفير كفرة ويرفع التبديع، وهو ماذا؟ وهو تأويل المتأول حسن القصد السلفي الذي له وجه وحظ من النظر لخفاء الحق عليه. فمثل هذا لو كان في كفر فما يكفر، ولو كان في بدعة فما يبدع. تبعت يا أخي فاروق؟ يبقى عندنا تأويل يعتبر في الكفر، وتأويل يعتبر في التبديع، وتأويل لا يعتبر لا في الكفر ولا في التبديع. فتأويل الروافض ما يعتبر، تأويل الخوارج اعتبر في التضليل ولا في التكفير؟ في التكفير، فلم يكفر لكن ضلال، كلاب النار لأن أدركتم لأقتلهم قتل عاد، لكن لا يعني القتل الكفر. وتأويل لا يبدع به الإنسان، إذا وجد فلا يبدع إنسان ولا وقع في بدعة ولا يكفر ولا وقع في ماذا؟ ولا وقع في مكفر. وهو من كان صاحبه حسن القصد وكان صاحبه يريد الحق وله وجه، وله وجه ولو كان ضعيفا، فإنه لا يبدع ولا يضل. بهذا نعرف أقسام التأويل في هذا الباب. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من السعودية من الأخ عبد الرحيم بخصوص كلامكم شيخنا عن المرأة وما لها في الجنة. يقول: كيف الرد على شبهة العلمانيين أن هذا الدين ظلم المرأة في الدنيا والآخرة، وأنه في الدنيا أعطاها نصف الرجل ومنعها من الخروج من بيتها وجعل القوامة للرجل عليها، وفي الآخرة بأن جعل الجنة والترغيب فيها والحور العين من نصيب الرجال، وجعل من نصيب المرأة التخويف والترهيب وأنها من أكثر أهل النار؟
أولا طبعا احنا الرد الذات بالنسبة لنا لو كان هو الذي يناقشنا ممن يفترض هذه الافتراضات، لا أقصد السائل اللي هو بينقع على لسانه، لو كان مؤمنا بالله واليوم الآخر سوف نرد عليه ردا مبسطا جدا. هذه الأحكام قالها الله ولا قالها هشام أو قالها فوزان أو قالها ابن باز؟ قالها الله، قل سمعا وطاعة بس خلاص. لو كان ماذا؟ مؤمنا. لو كان مؤمنا لخطبنا بموجب الإيمان. لو كان يؤمن بالنصوص لقلنا هذه نصوص من؟ هذه نصوص ذكرها الله، ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكرها عالم، إذن يجب عليك أن تقول سمعا وطاع. طيب إنما لو كان عقلاني ويفترض أشياء نقول بمثل ما افترضت نرد عليك. أنت تقول المرأة مظلومة لأنها ليس لها مثل الرجل في الميراث، المرأة مظلومة لأنها ليس لها القوامة، المرأة مظلومة لأنه ليس لها رجال كثر في الجنة. نقول أنت تريد أن تظلم المرأة، لأنك إن جعلت للمرأة مثل الرجل فاجعل ما على المرأة مثل ما على الرجل، ولا ترجع تظلم الرجل تاني؟ هتعطيها واحد صحيح وتنام، ولا واحد صحيح وتنفق منه وتزوج منه، تزوج عيالها وتزوج ابنائها وتنفق على البيت ها؟ قول الآن لما الرجل أخذ الضعف، الضعف هذا الفارق قابله ماذا؟ قابله التزامات. ولهذا قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء، بس وخلاص، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لعلك لو استنطقت الرجل يقول أعطيني نصفا خالصا وأعطي المرأة ضعفي، لكن تلتزم المرأة بما التزم به أنا، يبقى أنت ظلمت المرأة، لأن نصف الذي تعطاه المرأة نصف خالص لا تنفق منه شيئا، والرجل ملزم بالنفقة عليها، وهي لا تنفق على نفسها بل ينفق عليها زوجها. الأمر الثاني أنه ليس في كل الحالات يأخذ الرجل ضعف المرأة، فقد تأخذ المرأة أكثر مما يأخذ الرجل. ليس في كل مسألة ميراث تأخذ المرأة النصف، نصف الرجل. بل قد تكون المرأة أعلى من الرجل في مسائل. عندك امرأة بنت، وعندك امرأة زوجة، وعندك رجل عم، مات عن بنت وزوجة وعم، يلا قسم المرأة النصف. المسألة من ثمانية، المرأة النصف أربعة، البنت والزوجة الثمن واحد، كم؟ خمسة، باقي ثلاثة للعم. يبقى البنت أكثر ولا العم؟ يبقى إذا ليس في كل حال تعطي المرأة مثل نصف الرجل، لكن في المجمل العام المرأة تأخذ هذا ولا تكلف، أما الرجل يأخذ ومعه تكليف يقابل هذا. أما القوامة فالقوامة راجعة إلى طبيعة الخلق، الرجل ينام والمرأة تنزل تسعى وتسافر وتتجر بالليل وبالنهار وتروح المينا وتيجي من هناك ها؟ ولا الرجل؟ الرجل له قوامة ومقتضى بدنه وكمال بدنه وكمال خلقه. دعك من الذين عكسوا المسائل وانتكست فطرهم، إذا أنت ظلمت المرأة لو جعلت القوامة لها، تظلم المرأة. قل لزوجتك كده، تجرب مع زوجتك كده، ده جمالك عند الزوجة أن تكون لك القوامة. إيه والله يا أخوان، صح ولا؟ المرأة العاقلة دائمة اللوم لزوجها الضعيف، اعمل رجل بقى، خليك رجل، انزل شوف عيالك، انا اللي عليا كل حاجة، انا اللي هروح رجع المدرسين، وانا اللي هروح رجع المدارس، وانا اللي هنزل السوق، انت صفتك ايه؟ تظنون المرأة تسعد بهذا؟ ابدا. المرأة الصالحة سعادتها في قوامة زوجها. وليس الصور التي انتكست فيها فطر وانعكست فيها موازين حجة على الأصل. احنا نتكلم عن الأصل الآن، الأصل الآن، الأصل اللي جعل في جميع الحيوانات وجميع الكائنات، طير، حيوان، كل زوجين نجد من يقود ومن يقاد. من كل شيء خلقنا زوجين، طبيعة خلق جعلت ذكرا وأنثى، طبيعة خلق جعلت ذكرا وأنثى، طبيعة خلق كملت الذكر ليتفق مع مهمته. لهذا تأتيني الآن وتقول لماذا لا تكون المرأة إمام عام؟ تأتيني تقول لماذا لا تكون المرأة قائدة جيوش؟ تأتيني الآن تقول لماذا المرأة لا تكون قاضيا؟ نقول لأن طبيعتها تخالف كل هذا، كل هذا تخالف كل هذا. المرأة طبيعتها ما شرعه الله لها هو الذي يتناسب مع طبيعتها. فإذا من أراد أن يظلم المرأة قدر ذلك. طيب نأتي المسألة الأخيرة وهي تعدد أزواج المرأة. نجي في الدنيا، لو المرأة لها 10 من الرجال، لماذا يكون للرجل 4؟ أيضا هذا يوافق الخلق من جهة غيرها وغيرها، دي واحدة. الأمر الثاني أن المرأة أنسها وسعادتها بالزوج ليس بأكثر من ذلك، لأن أكثر من ذلك قد يفضي إلى مفاسد عظيمة. إذ كيف يحصل صيانة نسب الولد؟ لمن؟ للأول ولا للثاني ولا للثالث ولا للرابع ولا للعاشر ولا قرعة؟ الولد لمن؟ والنفقة في هذا الولد على من؟ سبحان الله يا أخي، لكن أنا عندي 4 من الأزواج، الولد لمن؟ الله أكبر، الله أكبر. من أبوه ومن أمه؟ أبوه معروف وأمه معروفة، أليس كذلك؟ لكن الزوجة لها 4 من الأزواج، من أبوه؟ هذه أمور سبحان الله. تظنون أن أهل العلم يعجزون من جهة العقل، لأن عقلهم صريح يتوافق مع نقل صحيح، وإن النقل الصحيح لا يضيق قط على العقل الصريح، إنما النقل الصحيح مع العقل الصريح يحاكم ماذا؟ العقل غير الصريح. ولهذا إذا ناقشت هذه العقول غير الصريحة فإما أن يسب وإما أن يشتم وإما أن يعتدي وإما أن يسجن وإما أن يمتخلف، قل ما شئت، المهم أنك خسرت الجولة، خسرت الجولة. فما أتى الشرع والحمد لله إلا بما يوافق الفطر ويوافق العقول الصريحة. نعم أي نعم هذا. أما في الآخرة فالآخرة فيها نعيم مهم جدا لابد أن نلتفت إليه، وهو ماذا؟ نعيم الرضا. فإن كل منعم في الجنة راض رضا لا يحتاج فوقه إلى مزيد. ولهذا لن تقول امرأة لماذا ليس لي، فكل منعم في الجنة له فيها ما تشتهي نفسه، وما فيه فإنه راض به، منعم قرير العين، لأنه لو شعر بحرمان لكان نوع ألم ولا ألم فيها، وإنما يشعر بالرضا. نعم. ولهذا المرأة الصالحة في الدنيا لا تطلب مزيد رجال، وفي الآخرة لا تطلب مزيد رجال، أما في الآخرة لإرضاء الله، وأما في الدنيا فلإيمانها ولعفتها ولسلامة عقلها ولاستقامة فطرتها، فإنها لا تقبل سوى ذلك. نعم. ولهذا كان في الزنا المفاسد، المفاسد البدنية والمفاسد الشرعية، حتى البدنية ما يصلح يتوارض على فرج رجال، مرض الأيدز هذا ماذا يحصل يا إخوان؟ توارض هؤلاء، أليس كذلك؟ توارض رجال على محل واحد، هذا السبب الأعظم في مرض الأيدز.